الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جاء من حديث ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الحديث تكلم فيه الأئمة، وهو حديث حمصي، وأعل بهذا الوجه لأنه ليس من أحاديث الحجاز، وعله بذلك الزهري وهو إمام أهل المدينة والرواية. وقول الزهري رحمه الله هذا حديث حمصي، هذا إعلال. ما وجه الإعلال يا أنس؟ أنس الشامي، ما وجه الإعلال كون هذا الحديث حمصي إلى ما قال الزهري؟ نعم أحسنت. ولهذا الزهري حينما يقول في المدينة هو جالس يقول هذا حديث حمصي، يقصد أن الوحي نزل وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في المدينة ولا في حمص؟ في المدينة. ينبغي أن يرجع الحديث إلى ماذا؟ إلى المدينة. وهذا من وجوه الإنكار، من وجوه الإنكار، وهذا في تلك الطبقة. فكيف إذا تسلسل الإسناد وشرق وغرب إلى طبقة متأخرة كما تقدم معنا في حديث القي في تفرد عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس، من هو عيسى بن يونس؟ ها، ومتأخر لكنه كوفي وإلا لا؟ يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عراقيون، حديث عراقي في الطبقة الأولى وفي طبقة التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم أيضا في مثل هذا المعنى في القيم، ثم لا يأتي في المدينة ولا في مكة. هذا ليس من أمارة الإنكار؟ من أمارة الإنكار. ولهذا حينما يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي، هذا أمارة على ماذا؟ أمارة على النكارة. النكارة هو الرد والإعلان. وهذه الأحاديث ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجانب، وهذا نشير إليه كثيرا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني ببلدان الرواة كما يعتني بذواتهم من جهة الثقة والضبط، لأن بلد الراوي لها أثر من جهة الإعلان في وجوه متنوعة، منها التفرد بالحديث أن يأتي بطبقة، كلما تأخر تأخرت الطبقة ولم يخرج من هذا البلد كان من مظنة الإعلان. لماذا كان مظنة الإعلان؟ لأنهم يكتمونه، يكتمون هذا، يكتمون أمثال هذه الأحاديث. غالبا الراوي إذا كان لديه حديث فيه ظنة وجاءه غريب يحدث به؟ لا يحدث به، لديه ظنة في هذا الحديث وشك. لماذا؟ حتى لا يسقط من عين القادم ويدور الحديث في هذا البلد ولا يخرج منه، وربما يبقى 100 سنة وهو لدى 2 و3. فإذا دون وجاءنا بعد ذلك ظننا أنه مشتهر، وبقاؤه 100 سنة في بلد ولم يخرج منها أمارة على ماذا؟ أمارة على نكارته، أمارة على نكارته. لهذا هذا الحديث مع أهميته وجلالة قدره لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن ينقل، لوجب أن ينقل مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر، وقد أعله سائر الأئمة، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل غرابة الإسناد وكونه حمصي ولا يرجع إلى المدينة. الأمر الثاني أن هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب، فتارة يجعل من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن عمته، وتارة عن خالته، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن أبيه، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا اضطراب، وعدم حفظ الإسناد أمارة على عدم حفظ المتن وضبطه، على عدم حفظ المتن وضبطه. وإذا وجدنا أن الحديث من جهة الإسناد اختل وجهه وتعددت، والراوي منه في هذا الإسناد لا يحتمل منه مثل هذا، مثل هذه المغايرة، فنقول إن هذا الإسناد، إن هذا الإسناد مضطرب، بخلاف الحافظ الكبير الذي يعدد الوجوه، فإن هذا يحتمل، يحتمل منه، يحتمل منه ذلك. العلة الثالثة في هذا أن هذا المتن متن منكر، أن هذا المتن متن منكر، وذلك لمخالفته لسائر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخالفها هي أقوى منه، وهو أعني هذا الحديث أكثر وقوعا وتلبسا لحكمه من الناس. ما يأتي لي حديث تعيل هذا الحديث من جهة المتن؟ ها آه.
نعم. قال
نعم. طيب هذا واحد. يقول هو حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على صفية فقال وهي صائمة يوم الجمعة، قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال إذا فأفطر.
نعم نعم.
صيام داود صيام يوم وإفطار يوم. نعم. ست من شوال. عرفة ما جاء فيه استثناءات. ثلاثة أيام صيام عاشوراء وصيام يوم قبله. نعم نعم نعم. كيف الإسناد يقول هنا يوم الجمعة يعترض هذا، هذا كالنهي يوم الجمعة، فلماذا لا نعيد حديث يوم الجمعة؟ حديث يوم الجمعة قوي، حديث يوم الجمعة قوي، نحن نطلب إسنادا في يوم السبت ذي الجمعة نقبل. والسبب إعلاننا لهذا الحديث أن هذا الحديث ما جاء بمثل هذا، وما تعم به البلوى من الأحكام، ويأتي فيه الأحاديث، وجاءت أحاديث أخرى هي أقوى منه إسنادا وأقل من جهة عموم البلوى، فإن هذا من أمارات الإنكار. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأحاديث الثابتة؟ الأخرى الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها، من ذلك صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان حتى قيل إنه يصومه كله، أليس سنة؟ سنة. كذلك أيضا في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام في صيام المحرم وصيام رجب حتى نقول لا يفطر، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيرها. هذه الأحاديث تعل، تعل حديث يوم، يوم السبت، ويدل على أن هذا الحديث هو حديث، حديث منكر. ولهذا نقول إن مثل هذا، مثل هذا المعنى ينبغي أن يثبت أقوى ثبوتا من النهي عن صيام يوم العيد. لماذا؟ لأن السبت كل أسبوع والعيد في السنة مرتين، أيها أطلب من جهة الثبوت والقوة؟ الحاجة إلى ماذا؟ تمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى السبت. ولهذا نقول إنه ينبغي أن يثبت الإسناد بما هو أقوى من ذلك. وقد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، قد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، لكن مقتضى الشريعة والنصوص أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يقبل حتى لو كان ظاهرة الصحة. لماذا؟ لأن مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، فلا بد أن يثبت فلا بد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها أو أقوى منها، خاصة في المنهيات الحولية ونحو ذلك. كذلك أيضا لو نظر الإنسان إلى المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تحدث للإنسان في النادر، تحدث للإنسان في النادر، يجد ثبوت النصوص فيها، سواء في مسائل الألبسة، سواء في كذلك أيضا في حال الإنسان في سفره، أو كذلك أيضا حاله مع الآخرين، أو النهي عن بعض الألفاظ ونحو ذلك التي يندر وقوعها من الإنسان، يجد أن النصوص في ذلك ظاهرة وتلبس الناس فيها أقل، تلبس الناس فيها أقل. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. ولكن الإشكال الذي يستشكله البعض هو ظهور صحة الإسناد، صحة الإسناد، فإن الإسناد هذا يروي الثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصمة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن ما زال الأئمة رحمهم الله ينكرونه، ما زال الأئمة ينكرونه. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله، يقول ما زلت أكتمه حتى انتشر، يعني هذا الحديث وشاع. وذلك فيه يستفاد منه أمور، منها أن هذا الحديث لم يكن معروفا أول زمن الأوزاعي رحمه الله. والأوزاعي من أهل الاستيعاب في الرواية والإكثار والتتبع، فيعلم أن هذا الحديث لم يكن مشتهرا، وإنما اشتهر في زمنه، في آخر زمنه. فلما اشتهر أخذ يحدث به ولا يعمل به رحمه الله. ولهذا نقول إن مثل هذا الكلام من الأوزاعي هو إعلال. ويقول مالك رحمه الله هذا حديث كذب، ومراده بذلك خطأ، أي مختلق، إما أن يكون عن طريق العمد أو ليس عن طريق العمد. وبعض الأئمة استدرك على الإمام مالك مثل هذه الكلمة وقال إن هذا الحديث ليس بكذب، باعتبار أن فيه اتهام للرواة ونحو ذلك وليس فيه كذاب. ولكن نقول إن أهل الحجاز والمتقدمين لا يريدون بكلمة الكذب، يريدون بذلك هو تعمد الكذب، ولكن يريدون بذلك هو الخطأ، يريدون بذلك الخطأ، وهذا معلوم عند العرب حتى في أشعاره. ولهذا يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الظلام من الرباب خياله. وكذلك قول أبي طالب في كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما يقول شيء ولا يستطيع العمل به وهو صادق فيه. كذلك العين لا تكذب الإنسان لكن تغره أنها رأت خيالا، كذبتك عينك، يعني أن الإنسان ربما يخدع ويتوهم من غير عمد. وهذا هو مراد الإمام مالك رحمه الله، وقد رد عليه غير واحد من الأئمة وقال إن هذا الحديث ليس بكذب وفيه شدة على هذا الحديث. ولكن نقول إن هذا الحديث فيما يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به على بمثل هذا العموم، بمثل هذا العموم لم يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائر الأئمة وعمتهم على رده، وقد قال فيه النسائي رحمه الله إن هذا الحديث حديث مضطرب، وعله الإمام أحمد وكذلك الأثرم وجماعة من الحفاظ. ومن الأئمة من مال إلى تصحيحه كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان، فإنهم مالوا إلى تصحيحه وقالوا إن النهي هنا جاء بإفراد يوم السبت، بإفراد يوم السبت. نقول حتى لو كان لإفراد يوم السبت ينبغي أن يكون بأقوى من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجد لحاء عنبة فليمضغ، وهذا فيه تشديد في مسألة صيام يوم السبت. لهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أيضا، وهذه علة أخرى، أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به مع عموم البلوى لهذا لا تجد فتية للصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالمنع من ذلك. وأبصر الناس بعمل الصحابة وخاصة أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله، ولهذا قال إنه كذب، يعني أنه لا يعرف من جهة الرواية ولا يعرف أيضا من جهة العمل. وكثيرا من أقوال الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما نجد أقوال الإمام مالك رحمه الله العامة ما يعل الأحاديث لو تأملنا به، خاصة ما يتعلق بما ينبغي أن يشتهر وتعم به البلوى. ومما ينبغي الإشارة إليه من قرائن الإعلال أن مثل هذا الحديث في رواية عبد الله بن بسر واختلافه في ذلك عن أخته أو عن أمه أو عن عمته أو عن أبيه أو هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحكم لجلالة قدره يدعو إلى ضبط الإنسان لراويه. الروايات التي تأتي عن الإنسان من غير معرف من غير ثقة بمتونها هي التي ينساها الإنسان، بخلاف الأخبار العظيمة لا تنسى. وهذا المتن متن عظيم ويتضمن حكما، ولما جاء بهذا الاضطراب هذا لا يحتمل، ويمكن أن يحتمل إلى ما دونه لشيء من الفضائل، لكن اضطراب في مثل ذلك هذا من الأمور الشاقة. ولهذا نقول إن الحديث قد توفر فيه مجموعة من العلل التي لا يثبت الحديث بمثلها.
نعم.
أن قد يمنع من باب أبواب الاحتياط. يقول هنا ذكرنا مرارا في مجالس أن الحديث إذا كان ضعيفا ولكن في أبواب النهي يؤخذ به على سبيل الاحتياط، نقول يؤخذ به على سبيل الاحتياط إذا كان مثله مما يحتمل أو يقارب القبول، خلاف الأحاديث المنكرة الواهية. والإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط في النهي كراهة التنزيه ونحو ذلك الذي لا تتضمن فعلا وإنما تتضمن ترك، لأن النهي يتضمن ترك لا يتضمن مبادرة وفعل، لأن التعبد يظهر في الفعل، ولهذا يأخذ في أمور الكراهة لأنها في أبواب الاحتياط. ولكن نقول هذا أيضا في مسائل الأحاديث فيها محتملة القبول بخلاف مثل هذا الحديث الذي يعد مطروحا. يقول من نحمل؟ الله أعلم، نحمله أهل حمص عموما. ولكن نقول في هذا الحديث انه منكر. الحديث الخامس